بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف ونفع الله بعلمه وعلمكم في الدارين: الرابع تخليل اللحية والأصابع. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يخلل لحيته وعنفقته، فكان يأخذ كفا من ماء فيدخله تحت حنكه ويخلل به لحيته ويقول: هكذا أمرني ربي عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يعرك عارضه بعض العرك ويشبك لحيته بأصابعه من تحتها. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك تخليل لحيته في بعض الأحيان، ويكتفي بغرفة واحدة يفيضها على رأسه ولحيته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله تعالى بالنار يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فليخلل أصابع يديه ورجليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدرك ما بين أصابع رجليه بخنصره. وكان لقيط بن صبرة رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكان عمر رضي الله عنه يقول: قل كل من يتوضأ إلا ويخطئه الخط الذي تحت الإبهام في الرجل، فإن الناس يثنون إبهامهم عند الوضوء، فمن تفقد ذلك فقد سلم. الخامس: مسح الأذنين. قالت الربيع:
اللهم صل وسلم وبارك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه ورسول خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأهل بيته الذين حباهم به طهراء، وعلى أصحابه الذين رفع الله لهم به قدرا، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين وآل كل من أصحابهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل عيدنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث الذكر الحديث المتعلقة بالوضوء، وقال: الرابع يعني من سن الوضوء تخليل اللحية والأصابع، وذلك أن الله تبارك وتعالى أمر على لسان رسوله بعفاء اللحية، وقد تكون كثيفة وقد تكون خفيفة، فهي على الرجال ما بين سنة مؤكدة وواجب إعفاؤها على قول، فالحلقها يحرم عند جماهير علماء الشريعة، وقيل يكره، والجماهير على أنه حراما أن يحلق لحيته هذا الرجل، بخلاف المرأة إذا ظهرت لها لحية فيسن لها حلقها، لأنه خلاف السنة وخلاف العادة التي جعلها الله تعالى والفطرة. وبعد ذلك عند الوضوء كلام عن اللحية، وعند الغسل، أما عند الغسل فبالاتفاق أنه يجب إيصال الماء إلى باطن اللحية سواء كانت خفيفة أو كثيفة. وأما في الوضوء فإن تخليل اللحية بعد غسل الوجه وقبل غسل اليدين سنة عند الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي، يأخذ أرضا من تحت من عند الحنك، فهذا تخليل اللحية. وجاء أنه يتفقد العارضين صلى الله عليه وسلم إما قبل تخليل اللحية أو مع تخليل اللحية. بعد ذلك إذا كانت اللحية خفيفة فقال المالكية وجب تخليلها، يعني يجب إيصال ما له ويجب عندهم كله، وإن كانت كثيفة فعندهم ثلاثة أقوال. اللحية الكثيفة عند المالكية فيقول يكره تخليلها لأنه مبالغ، وفيقول أنه يسهن كالجمهور، وفيقول أنه يجب تخليل اللحية الكثيفة. هذا ما يتعلق بتخليل حكم تخليل اللحية عند الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وجاءنا من الأحاديث عند أبي داود والبيهقي أن رسول سيدنا بن شداد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصر، هذا في 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 تخليل الأصابع، وفي تخليل اللحية جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه نفسه المستورد بن شداد يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصر، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ عرك عارضيه، يقول ابن عمر قال إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرق ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها، هكذا في رواية ابن ماجه والدارقطني والبيهقي. والعرق هو الدلك. وجاء أيضا عن ابن عباس في تخليل الأصابع اليدين والرجلين يقول إذا يقول له صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك كما يأتي معنا تخليل أصابع اليدين والرجلين. يقول إذا توضأ يخلل لحيته وعنفقته، في هذه الرواية ذكر العنفقة. وكان يأخذ كفا من ماء فيدخله تحت حنكه ويخل به لحيته، ويقول هكذا أمرني ربي عز وجل. وكان يعرك عارضه بعض العرق أي الدلك ويشبك لحيته بأصابعه من تحته. وكان ابن عباس من يقول الزعزم يترك تخليل لحيته في بعض الأحيان، وهذا ما يعد له ما يعد المستحب والمسنون عند الحنفية، أنه إذا كان تركه بعض الأحيان دخل في جملة المسنون، وغضب عليه يقرب إلى الوجوب. كان ابن عباس يترك تغيير لحيته في بعض الأحيان، ويكتفي بغرفة واحدة يفيضها على رأسه ولحيته في بعض الأحيان، يبين الوضوء مرة واحدة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من لم يخلل أصابعه بالماء خلل الله تعالى بالنار يوم القيامة، يعني إذا لم يصل الماء إليها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فليخلل أصابع يديه ورجليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك ما بين أصابع رجليه بخنصره، فالتخليل في أصابع اليدين يكون بالتشبيك، وإنما يكره التشبيك في الصلاة وعند خطبة الجمعة وما يصغر، أما في الوضوء ماشي. والتشبيك فيسن أن يخلل أصابع يديه بالتشبيك بينهما اليمنى ثم اليسرى. وأما أصابع الرجلين فإنما يخللها بالخنصر، والأفضل أن يقول خنصر اليسرى. ويبدأ من عندي خنصر اليمنى إلى إبهامها، ثم من عندي إبهام اليسرى إلى خنصرها على الترتيب. وكان لقيت بن صبر الله يقول: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبق الوضوء وخليل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رمضان يقول: قال لا، كل من يتوضأ إلا ويخطئ الخط الذي تحت الإبهام في الرجل، فالناس يثنون إبهامهم عند الوضوء، فمن تفقد ذلك فقد سلم. لقوله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، فينبغي أن يستوعب جميع محل الفرض من أطراف الأصابع إلى الكعبين. وهكذا جاء: ما أقل من يتوضأ لو يحيطه الخط الذي تحت الإبهام في الرجل، فالناس يثنون يعني يعطفون إبهامهم عند الوضوء، فيبقى تحته الخط حقه ما يصله الماء، ومن تفقد ذلك سليم. وحديث المستورد بن شداد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. إذن فيسن تخليل الأصابع، فهو سنة في الوضوء. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، قال الحنفية سنة مؤكدة، قال الحنابلة تخليل أصابع الرجلين آكد، ويقول لا المالكية أنه في غسل اليدين يجب التخليل، وفي غسل الرجلين يسن، لأن الغالب في أصابع اليدين تكون مفرقة، فحكمها حكم الظاهر، ولهذا أوجب التخليل لليدين. قالوا: والغالب في أصابع اليدين تكون ملتصقة، فهي أقرب الحكم الباطن، كما عندهم القول بالكراهة في تخليل اللحية الكثيفة، لأنه رأوا مبالغة، وقيل عندهم أن السنة وقيل بالوجوب. كذلك في الأصابع، المشهور عندهم وجوب تخليل أصابع اليدين، في الرجلين قالوا مستحب، وقيل إذن بالوجوب فيهما سواء، ولكن قصدوا بوجوب التخليل إيصال ماء إلى البشرة بالدلك، لأن الدلك عندهم واجب، وهذه بشرة من ما يجب غسله، فيجب دلكه، فصار واجب هذا. وخففوا في أصابع الرجلين لأنه يغلب التصاقهما، فكأنه في حكم الباطن فلا يلزم دلكه، ولكن في قول عندهم إذن يجب حتى في الرجلين. والمشهور عندهم في المذهب أنه يستحب في الرجلين التخليل ويجب في اليدين تخليل أصابع اليدين سواء. فهذا ملخص ما عند الأئمة عليهم رضوان الله تعالى في القول في تخليل اللحية وتخليل أصابع اليدين والرجلين. وحمل الجمهور أن من لم يخلل أصابعه بالماء خللت بالنار، أن ذلك في حق من لا يصل الماء ولا يبالي، فإنها يعذب على ذلك. والدليل أيضا قول: ويل للعقاب من النار، لما رأى الأعقاب مخرج البيضة تلوح لم يصلها الماء، قال ويل للعقاب، ففي دليل على أن النار تمسك مكان العضو الذي لم يغسل في الوضوء وقد وجب غسله، فتمسك به. فكذلك ما بين الأصابع إذا كان لم يصل الماء أو كان هناك وسخ بينه يمنع وصول ماء البشرة، فيجب التخليل لإخراج هذا الوسخ. وعلمنا قول الجمهور أن ذلك سنة في تخليل أصابع اليدين والرجلين، وكذلك اللحية الكثيفة. أما اللحية الخفيفة فيجب إيصال الماء إليها، ولهذا قلنا قال المالكية في المشهور عندهم يجب تخليل اللحيه الخفيفه لان الدلك عندهم واجب وغسلها واجب بخلاف الكثيفه. وما ترى بشرته فهو الخفيف وما لا يرى البشره فهو الكثيف. ولا فرق في الحاجبين ان يكون كثيفين او خفيفين ويجب ايصال الماء الى الشعر والبشر في جميع شعور الوجه الا اللحيه الكثيفه والعرضين كثيفين فيجزي غسل ظاهرهما ويسن التخليل لغسل باطنهما. رزقنا الله الاتباع لنبي محمد صلى الله عليه وسلم والتعلق باخلاقه والتأدب بأدابه وجعلنا من الثابتين على سنته والمتمسكين بطريقته والمهتدين بهديه وجعل هوانا تبعا لما جاء به في خير الصحابه بسر الفاتحه الى حضره النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه الفاتحه.